أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقهم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قصة الأحزاب التي ساق الله عز وجل صور منها في هذه السورة، سورة الأحزاب، وذكرنا بنعمته العظيمة على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. نعم الله كثيرة وعظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فجنس النعم عظيمة، إن تعدوا نعمة الله أي جنس نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليكم: نصركم على الكفار وكانوا قد أحاطوا بكم، أحدقوا بكم، ولولا فضل الله عليكم لكنتم بين أيديهم يفعلون بكم ما يشاءون، ولكن الله من عليكم سبحانه وتبارك وتعالى. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم جنود يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الجنود الذين قصدهم هنا ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأرسل جنودا من السماء، الريح جند من جند الله سبحانه، الملائكة جند من جند الله سبحانه وتبارك وتعالى، النار، الماء، الكائنات التي خلقها الله، كل شيء في جنود لله سبحانه وتبارك وتعالى في خلقه، نحن لا ندري إلا بما يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عنه. فأرسل عليهم ريحا وجنودا، أرسل على هؤلاء الكفار ريحا، شيئا من ريح يرسلها عليهم، فتحها عليهم، فإذا بهذه الريح ترعب هؤلاء. أرسل عليهم جنودا لم تروها من الملائكة، ولم تقاتل الملائكة في هذه الغزوة، وإنما سلطهم الله عز وجل على هؤلاء الكفار يقلبون ويكفئون قدورهم، يفكون قيود إبلهم وخيولهم، فإذا بهم في رعب. الخيل تتفك الرباط اللي فيها، الخيل يدول بعضه في بعض، القدور موجودة على النار تطفأ النار، القدور تنكفئ وتنقلب، فإذا بهم في رعب شديد مما يحدث أمامهم. فلذلك ربنا يذكرنا: لم تقاتلوا أنت، وإنما أرسل الله عز وجل من عنده سبحانه تبارك وتعالى من يرعب هؤلاء. ذكرنا كيف أن الله سبحانه تبارك وتعالى جعل هذه الليلة على الكفار، أو هذه الليالي، ليالي غاية في البرودة، فالمسلمون شعروا بالبرد، ولكن بينهم وبين الكفار خندق لم يشعروا بشيء من هذا الريح. وهذه معجزة من المعجزات، أن المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الكفار خندق، مجرى بينهم وبين الكفار، حفرة عظيمة بينهم وبين الكفار، من وراء هذه الحفرة عند الكفار ريح شديدة جدا، عاصفة تهيج على هؤلاء لا يقدرون على القيام لها. الناحية الأخرى عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا شعرين بحاجة، وبينهم خندق فقط، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يرسل من يأتيه بخبر القوم، من يذهب إلى القوم فيأتينا بخبرهم، فيخرج حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى هؤلاء الكفار ويرى ما هم فيه. الكفار في غاية الرعب، في غاية البرد الشديد، الريح شديدة عليهم، وحذيفة لا يشعر بشيء، مش حاسس بحاجة من هذا كله، وكأنه يمشي في حمام، يعني في مكان ساخن، مش شاعر بحاجة مما هم فيه، ولكن يرى ما هم فيه من رعب ومن خوف، ويجلس معهم حتى يسمع منهم ما يقولون، وأنهم راجعون إلى مكة، مش قاعدين في هذا المكان، فيرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بذلك. لما يرجع عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه البرد اللي كان يستشعره. يبا كأن المسلمين لم يشعروا إلا بالبرد، الليلة ليلة برد شديد جدا، أما ريح هايدة مش شعرين بحالة من هذه الريح، لكن الكفار هم الذين شعروا بذلك. رجع حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه نام هذه الليلة، ولما أصبح أيقظه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب الأحزاب، فروا وهربوا 10,000 واحد، رجعوا إلى مكة. المسلمون رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإذا بجبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب على بغلة عليها خطيفة جباد، فقال: يا محمد، إن كنتم قد وضعتم سلاحكم فما وضعت الملائكة أسلحتها؟ أنتوا رجعتوا تستريحوا وحطيتوا السلاح، الملائكة لسه على ما هم فيه لم يضعوا أسلحتهم. هنا يستحي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، إن وضعنا الأسلحة الملائكة لا يدفع عنا، الملائكة لم تضع أسلحتها وإحنا وضعنا أسلحتكم، يطار إيه الأمر؟ فيقول له: إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة. تنسيت بني قريظة عملوا فيك إيه؟ أخرج، هؤلاء فروا الكفار، اذهب إلى هؤلاء من بني قريظة هم يأخذوا جزاءهم ويحاسبوا حسابهم الآن. قال جبريل عليه السلام: وإني متقدم إليهم فمزلزل بهم حصونهم. تقدم إليهم جبريل فزلزل بهم حصونهم، ألقوا عليهم الرعب فخافوا وارتعبوا من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. وهنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يحط السلاح بتاعه في بيته، فأتي جبريل: اذهب إلى بني قريظة. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادنا، فينادي في الناس: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وهنا استعجال جبريل، أمر بأمر الله سبحانه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إن تعجلوا اذهبوا إلى بني قريظة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. المسلمون توجهوا إلى بني قريظة وبدوا يقولوا: إنه يا ترى هل المقصود نحن نصلي العصر هناك ولا المقصود الإسراع؟ فالبعض منهم قالوا: لا، ما فيش حكمة إنه هنصلي العصر هنا أو هناك، ما تفرقش، إنما الحكمة في الإسراع، إنه يطلب مننا الإسراع، طيب نصلي ونروح. البعض الآخر قالوا: لا، ننفذ الأمر الحرفي زي ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا نصلي العصر في بني قريظة بنصلي العصر هناك في بني قريظة. فالبعض منهم قالوا إن نصلي ونذهب، البعض الآخر قالوا: لا، نروح ونصلي هناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على طائفة من الطائفتين، هؤلاء اجتهدوا هؤلاء اجتهدوا، إلا قالوا نصلي هناك أخذوا بظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قالوا نصلي ونذهب إلى هناك أخذوا بالأمر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، المراد منه الإسراء، قالوا نسرع نصلي ونسرع إلى هنالك. فلم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. وهنا ذكر العلماء في ذلك قاعدة: أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فهو مأجور، إذا اجتهد فأخطأ أيضا فهو مأجور، وإن كلا الفريقين كان على صواب. طبعا الفريق الذي ذهب وصلى العصر في بني قريظة نفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحرفه، فهؤلاء لعل يكون لهم الأجر أعظم من أولئكم الذين صلوا ثم انصرفوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ واحدة ولا عنف واحدا من الفريقين. ففيه تصويب المجتهدين، تصويب المجتهدين، إذا اجتهد هذا واختار رأيا والآخر اجتهد واختار خلافه لا يخطأ واحد من الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ. يا ترى هل ممكن تكون المسألة يكون فيها قولان متعاكسان ويبقى الاثنين صواب؟ لا، مش ممكن، الصواب هو شيء واحد، ولكن الاجتهاد المجتهد إن أصاب فيقال له: لك أجرا عند الله عز وجل. المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فله أجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وذلك لا يعنف لا هذا ولا ذاك، هذا اجتهد وهذا اجتهد. فإذا علم بالدليل أن أحد الاثنين هو المصيب يبقى يلزم اتباع الدليل في ذلك، لم يعلم الدليل القاطع يبقى يجوز الأخذ بقول هذا أو بأخذ هذا بقول هذا، طالما ما فيش دليل يدل على تصويب واحد من الاجتهادين، ما فيش نص يدل على تصويب واحد من الاثنين. هنا كان سعد ابن معاذ وهو سيد الأوس، وعرفنا أنه أحد المجموعة اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة علشان يعرفوا أن بني قريظة خان ولا ما خانوش. فقدم عليه هو وسعد ابن عبادة الخزرجي وعبد الله بن رواحة وغيرهم، فلما قدموا كان أشد المجموعة على اليهود هو سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسبهم وشتمهم وسبوه وشتموه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وسعد بن عبادة قال دعك منهم الآن، الأمر أكبر من ذلك، يعني نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم نشوف هيحكم في إيه في ذلك. سعد بن معاذ كان أصابه سهم في هذه الغزوة، سهم من المشركين اللي رمى عليه السهم رجل اسمه ابن العرقة، ابن العرقة رجل كافر، فلما رماه قال خذها وأنا ابن العرقة، ورماه بسهم فأصاب يده في أكحله في عرق في اليد، أصاب سعدا رضي الله تبارك وتعالى عنه فجرحه جرحا شديدا. ودعا سعد على من رماه فقال عرق الله وجهك في النار، عرق الله وجهك في النار. وأصيب سعد رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ودعا ربه سبحانه تبارك وتعالى دعوة عجيبة. قال سعد اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فأبقيني لها، إذا كان لسه في حرب تاني مع قريش غير هذه أبقيني لهذه الحرب عشان أقاتل قريش، فإنه لا قوم أحب أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. يبقى هنا دعوة سعد، إن لو يا ربي في قتال تاني مع هؤلاء خليني أعيش، علشان مش عشان الدنيا، عشان أقاتل هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة عليه الصلاة والسلام. اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فهذه دعوته، إن إذا كان الحرب ما فيش حرب تاني مع قريش يبقى اجعل هذه شهادة لي بهذا السهم الذي جاء في يدي، وبس يعني قر عيني من بني قريظة، هؤلاء الخونة الذين خانوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. واستجاب له ربه سبحانه وتبارك وتعالى في دعوته. الجرح بتاع سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه اتلم، قعد يوم الأحزاب ده حوالي 20 يوما وليلة، فالجرح كاد انه يرقى، خلاص على وشك انه يتلم هذا الجرح. وسعد ابن معاذ هو الذي حكم في بني قريظة. وبعد ذلك اذا بسعد رضي الله عنه يستجيب الله عز وجل له وينفجر الجرح بتاعه ويموت بعد ذلك شهيدا من هذا الجرح رضي الله تبارك وتعالى عنه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ان في هذا اليوم قالت اصيب سعد رضي الله عنه في أكحله، رأت سعد وهو يمر، تقول رضي الله عنها وعليه درع مخلصة مشمر الكمين وبه أصر صفرة وهو يرتجز، يعني راكب على الفرس بتاعه وخارج رضي الله تبارك وتعالى عنه ولابس الحديد لابس الدرع بتاعه، ولكن هو كان فارعا في الطول رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأطرافه خرجة. سيدة عائشة نظرت إليه بقت خايفة على أطرافه، إنه ده ألا يتصب في إيديه ولا في رجليه، إنه من طوله رضي الله عنه وضخام جسده كانت أطرافه ظاهرة، فالسيدة عائشة خايفة عليه ألا يحصل له حاجة، الكفار لو أرادوا أن يرموه حيرموه في أطرافه ممكن يحدث له شيء رضي الله عنه. وهو متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينشده لبث قليلا يدرك الهيدى جمل، ما أجمل الموت إذا حان الأجل، يقول ذلك وهو كلمة يقولها، وفعلا أصيب بالسهم فجاء في أكحله في عرق في يده، فكان فيه استشهاد رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك. دعا بدعوته التي ذكرنا، فلما حكم بعد ذلك في بني قريظة إذا بالجرح بتاعه ينفجر ويموت شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالناس قالوا نرجو أن يكون قد استجيبت دعوته، نرجو أنه دعوته إيه، إذا كان في قتال مع قريش أبقيني، ما فيش قتال مع قريش يبقى اجعل هذه شهادة لي. فالله سبحانه تبارك وتعالى استجاب فتوفي في جرحه هذا، فكان شهادة له، فالمسلمون فرحوا بذلك، ما فيش حرب تاني مع قريش، مش وفعلا كانت هذه آخر حرب مع قريش فيها قتال بينهم، يعني يأتيهم هؤلاء. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا. الآن نغزوهم يعني مش هيقولنا تاني، قريش مش جاية لنا تاني، احنا اللي هنذهب إليهم. وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عدة مغازي وفتح مكة، بعد ذلك فتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلد وصارت دار إسلام بعد ذلك. خرج المسلمون إلى بني قريظة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بنو قريظة كعادة اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. اليهود لا، ما يقاتلش قتال رجل لرجل أمامه، لا، من وراء الجدران يرمي بالسهام يرمي بالرماح مجموعة مع بعض على المسلمين، أما إن واحد لواحد لا، لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدر. فتحصنوا في قرية اللي هم فيها، وتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في قريتهم. كانت الحصار حصارا شديدا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه المسلمين إلى هنالك، ووصل علي فسمعهم يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أراد منه أنه ما تروحش دلوقتي، ما تروحش إلى هؤلاء الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال علي يا رسول الله لا تبلغ إليهم، وعرض له يعني مش عايز يقول لهم بيشتموك هناك، ما تروحش تسمعهم هم بيشتموك. فأدب علي رضي الله عنه ما قالوش هذا الشيء، ولكن عرض له إن بلاش تروح دلوقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى قال أظنك سمعت منهم شتمي، أظن أنت سمعتهم بيشتمونني عشان كده مش عايزني أذهب إلى هنالك، لو رأوني لكفوا، لو أنا توجهت لهناك ورأوني لخافوا وكفوا، لأن الله عز وجل نصره بالرعب الذي ألقاه على هؤلاء اليهود. وفعلا نهض إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه أمسك سكتوا، كانوا بيشتموا في المسلمين ويشتموا في المولدين ويشتمون النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه، فلما ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا. فقال لهم نقضتم العهد يا إخوة القردة، أخزاكم الله وأنزل الله بكم نقمته. قالوا إيه بقى اللي كانوا بيشتموا؟ قالوا ما كنت جاهلا يا محمد فلا تجهل عليه، يعني مش عبتك انك تشتم، ما تشتمناش الآن، هم اللي بيشتموا قبل ذلك الآن خلاص سكتوا وألقي في قلوبهم الرعب. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة وعرض عليهم كعب ابن أسد اللي هو سيد بني قريظة، اللي أصلا كان عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، وهو اللي مرضاش يسمع من حيي بن أخطب ما قاله، ولكن الطمع جعله يندفع وراءه بعد ذلك. الآن يقول لبني قريظة قدامك واحدة من ثلاثة، اختاروا بأحدة من ثلاثة. ايه الثلاث حاجات اللي عرضها كعب بن أسد على بني قريظة؟ قال إما أن تسلموا وتتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على ما جاء به، هذه واحدة. قال وتحرزوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم، فوالله إنكم لتعلمون أنه الذي تجدونه مكتوبا في كتابكم. هذا يهودي سيدهم يقول لهم يا إما تسلمون، وأنتم عارفين أنه فعلا نبي، ويقسم لهم بذلك أن أنتم عارفين أنه نبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. وإما أن تقتلوا أبناءكم ونساءكم ثم تتقدموا فتقاتلوا حتى تموتوا. الخيار الثاني بتاعكم إيه؟ كل واحد يقتل زوجته وعياله ويبقى ما راهوش حال، يتقدم بقى فيقاتل حتى يموت. اليهود يعملوا كده؟ مش ممكن طبعا اليهود يفعلون هذا الشيء. قال وإما أن تبيتوا المسلمين ليلة السبت، نستنوا على المسلمين ليلة السبت هيبقوا متوهمين ان احنا مش هنعمل حاجة، نقوم نخرج ونقاتلهم. صحيح احنا ممنوعين من القتال في يوم السبت، لكن مش مهم، زي ما عادتهم في خداع نبيهم وخداعهم يظنون انهم يخدعون ربهم، فقالوا يبقى ليلة السبت نخرج ونقاتل المسلمين وهم مش دارين، نبيتهم ليلة السبت ففي طمأنينتهم فيقتلون قتلا. ردهم عليه ايه؟ قالوا أما الإسلام فلا نسلم ولا نخالف حكم التوراة. طب هو ما أسلمش ليه؟ ما بيحلف لهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم ده على الحق؟ هم يهود يعرفون الحق ويتبعون غيره، لا هو أسلم ولا هم أسلموا. قالوا وأما قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم؟ مساكين منا أن نقتلهم، مساكين غلابة نقتلهم ليه؟ لا ما احنا شفتوا هذا الشيء، ونحن لا نتعدى في السبت، السبت لا من قتلش في يوم السبت. ثم بعثوا إلى أبي لبابة ابن المنذر. أبو لبابة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجل فاضل، ولكن كل إنسان قد يحدث له شيء من الأشياء فيعثر ويقع في الخطأ أو في الخطيئة أو في الخطيئة. أبو لبابة لما أرسلوا إليه كان حلفاء من هؤلاء من الأوس، وهو كان حليفا لهؤلاء اليهود يعني في الجاهلية، فأتاهم فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالهم وقالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا انزلوا على حكمه، يا ترى ننزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل فينا اللي هو عايزه؟ فقال لهم إيه أبو لبابة؟ قال: نعم، قال نعم، وشاور على رقبته، شاور على رقبته، يعني المعنى هتنزلوا على حكم محمد القتل، هيقتل صلى الله عليه وسلم. هنا قال نعم لأن الله سبحانه تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بين الناس عليه الصلاة والسلام. وأبو لبابة رجل مسلم، كونه يعني حينصح اليهود في شيء ويقع في الخيانة لكن مش هيقع في الكفر ويقول لهم لا ما تنزلوش على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قالوا ننزل على حكم محمد، انزلوا على حكم محمد، وأشار إنه إذا نزلتم على حكمي هيدبحكم عليه الصلاة والسلام. فخان، وقع في الخيانة هنا. فلما فعل ذلك أشوف الشيطان يلقي في قلب الإنسان اعمل عمل، بعد كده تخلى الشيطان فإذا به يتذكر ده أنا خنت النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي أعمله؟ بدل ما يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم راح راجع على المسجد، راجع على المدينة وربط نفسه في سرية من سواري المسجد إن يا إما ربنا يتوب علي يا إما أموت على هذا الحال. فكانت امرأته تفكه لوقت الصلاة من الرباط بتاعه، يقوم يصلي وترجع تربطه تاني في السارية. وبلغ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما سمع ذلك وعلم أن الرجل فعل بنفسه ذلك يبقى الرجل تاب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو أتاني لاستغفرت له، لو كان جالي كنت استغفرت له، ولكن وأما إذ فعل ما فعل فلا أطلقه حتى يطلقه الله. يبقى خليه متكتف زي ما هو كده لغاية ما يجي حكمه من عند ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يتوب عليه. فالله سبحانه وتبارك وتعالى أنزل قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فكان من ضمن من اعترفوا بذنوبهم وتابوا إلى الله سبحانه فتاب الله عز وجل عليهم. لما أصبح بنو قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا إن هذه الغزوة توجه لبني قريظة ولاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، ودي الغزوة اللي أكثر الصحابة تمنوا لو يكونوا هم القادة فيها، أكثر الصحابة ليس طمعا في القيادة ولا طمعا في الدنيا، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتمنى المسلمون أن يكونوا على ذلك، وتوجه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه والمسلمون، فكان عليا هو أمامهم هنالك. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طال حصاره لبني قريظة فقالوا: طب مش هننزل على حكم محمد، ننزل على حكم الرجل اللي كان حلفنا في الجاهلية. من؟ قالوا سعد ابن معاذ، ننزل على حكم سعد ابن معاذ. فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: مش عايزين حكمك انت، عايزين حكم سعد ابن معاذ. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ إذا بالأنصار من الأوس يذكرون سعدا: ما تنساش يا سعد، ما تنساش، دول كانوا حلفائنا في الجاهلية، دول كانوا معنا، دول كانوا معنا في المدينة، كان كذا، ما تنساش اللي فعله عبد الله بن أبي بن سلول مع بني النضير، سابهم له النبي صلى الله عليه وسلم، ساب بني النضير من أجله وكانوا حلفائه في الجاهلية، ما تبقاش أنت أقل من عبد الله بن أبي بن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم ساب اليهود من بني النضير علشان عبد الله بن أبي بن سلول، يبقى يسيب لك أنت كمان هؤلاء. فسعد بن معاذ ساكت ويقول: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، ويخرج رضي الله تبارك وتعالى عنه ويذهب
والنبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو جريح وهو على ناقته أو على حماره، فيقول قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فقاموا إليه وأنزلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجلس وحكم. فنزل اليهود على حكمه، إيه حكمه؟ حكم فيهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم وتقسم أموالهم. هذا حكم سعد في هؤلاء الخونة الذين خانوا الله وخانوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فحكم فيهم ولم تأخذه في الله لومة لائم. لما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك، أصبت، اجتهد وأصاب حكم الله سبحانه تبارك وتعالى في هؤلاء. لو حكم بغير ذلك لخالف حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان هذا هو حكم الله فيهم. فقتل من هؤلاء 700 في هذه الجلسة أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل هؤلاء. يا ترى وهم بيقتلون ما حدش منهم قال أسلم أدخل في الإسلام؟ ما قالوش هذا شيء. مع معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يفضلون القتل على أن يدخلوا في دين النبي صلوات الله وسلامه عليه. اليهود من النادر أن يدخل يهودي في دين النبي صلى الله عليه وسلم، من النادر، لطمعهم في الدنيا، طمعهم في الرياسة فيها، شحهم. هؤلاء اليهود هم على ما هم فيه يغدوا أموال الناس، يأكلون أموالهم بالباطل، ويدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم من ذلك؟ لا. اليهود يفضل أحدهم الموت على أن تضيع منه الدنيا أو يضيع منه المال أو يضيع منه المنصب الذي هو فيه، فأبوا أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فخندقت لهم خنادق وقتلوا فيها، وكانوا من عددهم من 600 إلى 700. وكان على حيي ابن أخطب عليه حلة جميلة وغلية، الرجل ظن بها حيأخذها المسلمون، مزق الحلة اللي هو لبسها، البدلة اللي هو لبسها مزقها، قالوا شققها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة، أنملة لئلا يسلبها، علشان ما حدش ينتفع بها يمزق. واليهود هذا عادتهم، لما يتركوا مكانا والمكان ده فيه منافع وفيه شيء يفجروا المنافع اللي فيه عشان ما حدش ينتفع بها بعدهم، يفسدون ويخربون حتى لا ينتفع أحد. فهذا فعل هذا الرجل. فلما أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم ليقتل هذا الرجل، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يقول إيه هو حيقتل؟ قال أما والله ما لمت نفسي في عداوتك. أما والله، يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول أما والله ما لمت نفسي في عداوتك. ثم يقول للناس يا أيها الناس لا بأس بأمر الله، قدر وملحمة كتبت على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه، قتل وقتل معه هذا العدد من 600 إلى 700. نسأل الله عز وجل أن يقتل بقية بني إسرائيل في الدنيا كلها، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخزل أعداء الدين، وأن يحصيهم عددا ويقتلهم بددا ولا يبقي منهم أحدا، وأن يمكن للإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.